لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسألك اللهم أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، وأن تحيينا مسلمين وتميتنا مسلمين، وتلحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن تمتعنا يوم القيامة بلذة النظر إلى وجهك الكريم، آمين. في الآيات التي قرأناها في مختتم سورة الفرقان حديث مطول عن عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين نسأل الله عز وجل أن نكون منهم وأن نحشر في زمرتهم لهم مواصفات كثيرة، فهم لم يتبوأوا هذه الدرجة ولم يصلوا إلى هذه المكانة ولم يحوزوا هذا اللقب عباد الرحمن إلا لأنهم عملوا وجدوا وصبروا وصابروا واجتهدوا وجاهدوا حتى وصلوا وفازوا، ونسأل الله أن نكون كذلك. مش معقول أنه يوم وليلة هيبقى عباد الرحمن، لأكيد في حاجات كتير. أول حاجة فيها العقيدة، الإيمان أساس كل شيء، يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا. بعد كده ما يتلو توحيد الله عز وجل والتصديق بنبيه صلى الله عليه وسلم من إقامة الفرائض واجتناب النواهي والقيام بالواجبات والمسؤوليات التي كلفت بها في الحياة الدنيا فيما يتعلق بك وبأسرتك وبمجتمعك وبأمتك. ده مجموع صفات عباد الرحمن. من جملة هذه الصفات التي أثنى الله عز وجل عليهم بها قوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دي من ضمن المعالم البارزة في حياة عباد الرحمن، ده دعاء واحد من أدعيتهم. وقبل كده قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقامة. مش معقول هيقولوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهم بيعملوا المعصية، لا، بحبوا بعيد عنها. وده المنطوق، ده المفهوم الحق في المسألة. يعني اللي بيثني بيقول رب اصرف عني عذاب جهنم لك عين، لا، الأول توب لربنا بعد كده يصرف عنك العقوبة. أما اللي بيصلي وحريص على الخير يقول رب اصرف عني عذاب جهنم وعندي ما يؤيد دعائي هذا، أني أحسنت كما أمرتني وقد وعدت فقلت إن رحمة الله قريب من المحسنين. ورحمة الله هنا بمعنى الجنة أو بمعنى الرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة. المهم، شوف الدعاء على وجازة ألفاظه وقلة كلماته، إلا أنه دعاء بليغ جدا نحتاج إلى أن ندعو به في عصرنا هذا. بيقول إيه؟ بيقولوا كده عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا، أدي واحد، وذرياتنا قرة أعين. يبقى الأزواج قرة أعين، لو المرأة دعت يبقى تنوي زوجها، والزوج في اللغة العربية المرأة يطلق عليها زوج، يعني زوجة دي مش في اللغة العربية، فالمرأة زوج والرجل زوج. فالمرأة لما تدعو بالدعاء خلاص المعنى ان هو الزوج بمعنى الرجل، والرجل لما يدعو بالدعاء بمعنى المرأة. ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين ومن ذريتنا قرة أعين كذلك. والذرية هنا أبعد من ان هو يكون ابنك الأول، ممكن يكون ابن الابن، بلاش الابن كده عشان ما يقولوش بيميزهم ولد، لأن الولد في الشريعة يطلق على الذكر والأنثى، الولد في الشريعة يطلق على الابن والبنت. والعجيب أن بعض الناس بيفهم القرآن حسب اللغة الدارجة أو المفاهيم السائدة، وهذا لا يليق. قبل ما تدي مفهوم لآية أو لفظة افتح أي تفسير مبسط واعرف المعنى، أو أي قاموس في اللغة العربية وشوف معنى الكلمة الواسع إيه. فلقيت واحدة بتقول لي مرة: هو القرآن متحيز للأولاد ليه؟ قلت لها: تعنيني الأولاد بمعنى الذكورة والرجولة، بمعنى الابن اللي هو؟ قال لي: طالما هو بيقول يوصيكم الله في أولادكم ليه ما قالش وبناتكم؟ قلت لها: لا، ده لغة القرآن يوصيكم الله في أولادكم يعني الأبناء والبنات. فالولد في اللغة، الولد في الشرع هو البنت والإيه؟ والإب. بدليل اللي بعدها كملي الآية: يوصيكم الله في أولادكم، كمل للذكر مثل حظ الأنثيين، وكمل بقية الآية هتجد فيها حديث عن الأبناء وحديث عن الإيه؟ عن البنات. المهم ان انت بتقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، ابعد من يكون ابنك المباشر او بنتك المباشرة، ممكن يكون ابن الابن او بنت الابن او بنت البنت او ابن البنت، المهم صلة القرابة الذرية الممتدة.
واجعلنا للمتقين إماما. وأظن احنا اتكلمنا عنها قبل كده في مرة ازاي نكون من أئمة المتقين. هذا الدعاء ينبغي أن نحرص عليه خاصة في زمن تخطفت فيه أولادنا شياطين الإنس فمسخوا عقولهم وغيروا ثقافاتهم وغيروا عاداتهم وغيروا عقائدهم وغيروا ما يعرفون من الدين. ده هذا إذا كانوا يعرفون أصلا ونشأناهم على ذلك، يعني إحنا نفعل لهم كل شيء وننسى التقعيد والتأصيل الديني في العقيدة والشريعة. فبيقول كده ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. المفسرين قالوا والله ليست صباحة في وجوههم ولا ملاحة في أبدانهم ولا قوة في أجسادهم. دي مش قرة العين أن يكون فتوة وبس أو ملظلظ يعني وملغدد ووشه بيبك الدم زي ما بيقول الناس، لا دي مش المقصود بها قرة عين، وإن كانت من جملة الإيه وإنت يعني حيبسطك أن ابنك يكون مريض، لا ده دي مش الهدف الرئيسي. بيقول قرة أعين هي صلاح الدين، ده الرئيس، وإلا فما يغنيه لو كان صاحب عضلات مفتولة وبنيان قوي وجسد يضرب به المثل في الصحة وتكامل الأعضاء والأركان وهو من وقود النار والعياذ بالله، لأنه لم يركع لله ركعة، لأنه لم يتصدق صدقة، لأنه لم يدخن عملا، لأنه لم يسد حاجة في المجتمع أو ثغرة من الثغرات يتكبر ويترفع، أنا اللي زي يشتغل، لا أنا ابن بشوات أو ابن ملوك أنت مش عارف أنا ابن مين، أنا الناس تخدم علي ليه وأنت مش عضو في المجتمع وعليك ضريبة للمجتمع، لازم تسد وتمد إيدك على قد ربنا مدالك. وإحنا قلنا قبل كده خيانة الملكات النفسية اللي ربنا ادهلنا من أعظم الخيانات. ربنا ادالك قدرة وطاقة هيحاسبك عليها، في واحد يقدر يشتغل ويدخن مهنة الطب وأهله وعنده حب وشغف للطب عشان أهله تجار عايزين يدخل كلية التجارة، أو عشان أهله في مهندسين عايز يدخل هندسة، وإبداعه وملكاته كلها في الطب، والله حرام عليهم أن يفعلوا بهم ذلك. أنا بقول حرام عليهم بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الشرعي حتى لا يقول أحد إني أحرم شيئا بغير علم، يعني ليه؟ لأنهم سيقتلون فيه الإبداع، كان حيفيد المسلمين، كان حيبقى حاجة، فهو حينجح في الهندسة ويجيب امتياز وكل حاجة، بس آليا عشان ما يبقاش يعني عضو فاشل في المجتمع يبقى الوجاهة تطلب انه يكون الأول أو كده أو كده، لكن لو كان في الطب هيطلع الأول أو غير الأول ويبقى متقن لمهنته. مش في ناس ما تعينتش في كلية الطب ويضرب بها المثل في البراعة؟ في ولا ما فيش؟ ده أخلص للمهنة، عنده ملكة. نفس القضية قسها مع أي شيء، قد يكون ابنك ليه توجه دعوي ما تدخله الأزهر، لو لمس عنده هذا التوجه يدخل كلية صين الدين قسم الحديث أو التفسير أو شريعة إسلامية أو قسم عقيدة فيهز عواد المنابر ويقدم الجديد للمسلمين. ولذلك من واجبات الأب المسلم حتى يكون ابنه قرة عين الله أن يساعده على ذلك. ما تقولش يا رب اجعل ابن قرة عين لي وأنت تضاده، خدوا العجينة اعرف، وكل واحد اعرف بالبضاعة اللي عنده، ده ميوله أدبية، ده ميوله ثقافية، ده ميوله علمية، ده ميوله دعوية، ده ميوله كذا، وانت تساعده على ذلك حتى يكون قرة عين لك. فبعد كده ما تجيش تقول الولد دخل الكلية الفلانية وفشل أو لم يحقق مرادي، لأنك ما حققت مراده، فأنت الذي جنيت على نفسك، ما ينفعش تقول قرة أعين حينئذ. وعلى هذا فقس في سائر المسائل. فبيقول ربنا اجعل لنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني صلاح الدين، وألا يكونوا سببا لأسى الآباء والأمهات. إزاي يكونوا سببا لأسى الآباء والأمهات وهو صغير يقول الكلمة الوحشة؟ بس يا ابن عساك، تاني مرة بس يا ابن عساك، خلاص يا عم ما تعملش كده، عيب يا ولد عيب، لا ما فيش اكتر من كلمه عيب واقعد ساكت، خلاص يعمل عيب واقعد ساكت، يعمل عيب واقعد ساكت، عيب كده بس. لازم يكون في اتخاذ اعلى، تحرمه مره من المصروف، تضربه ضرب خفيف على الايد بس كده عصايه او اتنين، وده مشروع في كل البلاد وفي كل القوانين والاعراف. مش بقول لك اضرب على الراس ولا على الوجه ولا على البطن ولا اكسر عظم، لا على الاطراف بس كده عصايه صغيره، مش بحديده ولا بجريده، لا حاجه زي السواك كده تلسعه لسعه على الصبع كده، اي فيخاف منه الولد الصغير، يخاف من كده، لانك لو ضربته ضرب شديد هتحطمه، او لو ضربته على الوجه هيبقى ذليل طول حياته، والضرب على الوجه اذلال للاولاد ويغرس فيهم الذله. واسالوا علماء النفس، لان اشرف شيء في الانسان الوجه، وللوجه دخل عظيم في الحركات وفي السلوكيات من بعد ذلك. المهم ان الواحد لازم علشان ابنه يكون قرة اعين ان يربيه عشان يلاقيه بعد كده. سيدنا يحيى عليه السلام، سيدنا زكريا رزق به بعد كم سنة؟ بعد 80 سنة، لما شاف السيدة مريم أمها قالت إيه الأول؟ أم السيدة مريم قالت فتقبل مني إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. يعني أصل هم عندهم الذكر هو اللي كان ينظر للعبادة والأنثى لا تصح، كان عندهم كده، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، شوف اللي جاي، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعيت لابنك منذ الصغر اللهم أعذه من الشيطان الرجيم. احنا معلش معظم الدعاء بتاعنا روح إلهي ربنا يسهل لك طريقك، كويس، روح إلهي ربنا يحميك من شياطين الإنس، جميل، برضو لازم تقول أعذه من الشيطان الرجيم اللي هو بيترصد ليه وقال لأغوينهم أجمعين، ما تنساهوش، لأن ربنا قال كده إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وشياطين الإنس بقى تقول رب نجني وأهلي مما يعملون، شياطين الإنس الذين يضلون أولادنا تقول الدعاء ده رب نجني وأهلي مما يعملون. طيب لما دعت بكده ايه اللي حصل؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف سيدنا زكريا هيدعو بإيه وهو كبير السن خلاص عاقر هو وزوجه وبلغ من الكبر عتيا. فبيقول هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. خد كلمة طيبة حطها مع عند عباد الرحمن تسوي قرة أعين ربنا. فبيقول كده هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. في مفتتح سورة مريم لما دعا قال إيه؟ واجعله ربي رضيا، يعني يرضى عن الله ويرضى الله عز وجل عنه. طيب لما يجعله الله عز وجل رضيا، من علامات هذا الولد من علامات أن يكون ذرية طيبة أو قرة عين لوالديه أنه يكون بر بيهم. هو قال كده وبرا بوالديه، وبرا بوالديه. سيدنا عيسى عليه السلام نفس القضية، ربنا قال عنه إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، يعني نفاعا للناس حيثما كنت، وده شعار كل مسلم، حيثما نزل في مكان ترك أثرا بارزا يدل على أنه المسلم. فإذا كان في مصلحة الناس تدخل عليه يخلص لهم الطلبات بتاعتهم ولا يهمل ولا يؤخر، الناس يقول الله الدنيا بخير، لا قول الإسلام بخير، قول المسلم ده مسلم صح، عرف إزاي يقوم بالعمل بتاعه، يدخل في أي مكان يجد من يتفانى في خدمته مش لأجل دراهم معدودة ولا لأجل غرض دنيوي، فقط لأنني أعمل، لأن لو ما عملتش الإيمان مش هيسلم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كم مرة في القرآن قرن العمل الصالح بالإيمان؟ أكثر من 90 مرة في القرآن، أكثر من 90 مرة. على قد الواحد ما يقصر في العمل بتاعه، عمل الصالحات الفرائض أهم حاجة، والعقائد والأخلاق والسلوكيات والعمل الدنيوي الذي أنيط بك فهو فرض عين بالنسبة لك، فينبغي أن تتمه. لو أنت قصت من العمل الذي أنيط بك كطبيب أو مدرس أو داعية أو مهندس أو تاجر أو زارع أو صانع أو صيدلاني أو ما شابه ذلك، ينقص من إيمانك بمقدار ما تنقص من هذا العمل وتغش المسلمين، لأنك بتسبب في ارتجاعهم للوراء وتخلفهم. دي مهم جدا تغرسها في نفس ابنك، أنه إذ يتبوأ المناصب بعد ذلك أو يدخل أي كلية أو يحظى بأي شهادة علمية ليس للشرف ولا للوجاهة الاجتماعية ولا لفخر الأسرة، بل ليكون مبارك حيثما كان، ليكون محققا للإيمان الذي لا بد وأن يشتمل على عمل الصالحات. واجعلنا للمتقين إماما. شوف برضو من ضمن الأدعية الصالحة التي يدعو بها الإنسان لأولاده أن يسأل الله عز وجل أن يجعلهم بررة به، وبرهم به أحياء وأمواتا. طب بر حال الحياة سيكون إحسان ومعروف وطاعة في طاعة الله عز وجل، لا يتأفف لا يتضجر بل يحرص على إرضائهما. إزاي ابني يكون بر بيه لما يشوفني بعمل مع جدته كده أو مع جده، يلاقيني بهو اليد الجدة كده اللي هي أمي بقى وأقبلها وأقول لها يا أمي ماذا تريدين، وبخطبها باللين ومنكسر أمامها، مش بتعبد ليها، لا، انكسار لها، انكسار الإجلال والاحترام. خلاص يبقى أنت بتدعو أن يكون بر بيك، كن برا بأبيك، كن برا بأمك وسيقلده. فاكرين القصة بتاعت الولد الصغير اللي عمل الكوب من الخشب لأبيه لما الراجل أبوه كبر في السن وخدوا عنده البيت فزوجته تضجرت منه وأصابه شيء من الرعشة في أطرافه فكان تقع الأطباق بقى الصيني وما لذة طبت تكسر والراجل يدلو أشياء الزوجة تضجرت وقالت له يا أبوك أنا في البيت. فالمهم دلوقتي هيودي أبوه فين؟ الراجل مش عارف يوديه في أي مكان وتبقى عيبة حتى. فعمل إيه؟ قال أنا هعمل لأبويا أطباق من الخشب وإحنا ناكل في الأطباق التانية اللي هي واللي هي. فعمل الطبق من الخشب. الأب أحس بالهزيمة النفسية. طب هو يعني الراجل مريض حط له الطبق ما تخلوش يشيله؟ اطعمه أنت بإيدك في اللحظات دي يا أخي، ده طالما أطعمك إحنا مدة 10 سنوات على الأقل في مبتدع عمرك. فالراجل حط الأطباق الخشب وعمل مع الأب شوية إجراءات مشددة. الولد الصغير شايف الحركات دي كلها، والده راجع آخر النهار داخل البيت لقاه ماسك خشبة وقاعد ينقر فيها. قال له بتعمل إيه يا حبيبي؟ قال له بعمل لك كوباية عشان لما تكبر أديها لك زي ما عملت مع جده. خلاص، ده إن كانت القصة رمزية إلا أن معناها صحيح كما تدين تدان، وكل دين وسلف هيترد لك في يوم من الأيام. عايز ابنك يكون قرة عين لك، كن أنت قرة عين لأمك وأبيك واحرص على إرضائهما. ما تقولش يا رب اجعل ابني قرة عين وأنت ما تعملش أبوك أمك حاجة. طيب إن كان قد مات، قدم لهما في حال الموت، اعمل لهم مشروع خير باسمهم، اوقف سهما باسمهما في شركة او في ارض او في اي مصلحة تدر ربح عائد على طول، وتوثقه بالمواثيق المعروفة عند اهل المحاماة او القضاء او ما يتبعهم هذا الامر، فيدر عليهم صدقة جارية. ادعو لهما رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرة. حينئذ يهيئ الله لك من يكون قرة عين وصلاح لك. ايضا عشان ابنك يكون قرة عين ليك، من البداية خالص علمه ازاي ياكل من الحلال. ياكل من الحلال بعيل صغير، علمه ازاي. تقول لي يا ابني انا جايب لك الحاجات دهيا واللبس انت بتلبسه والعز اللي انت فيه واللي انا هسيبه لك في يوم من الايام ده كله انا حرصت ان هو يكون من الحلال، ما فيهش شبهه ولا حرام، عشان كل لحم نبت من حرام فالنار لبيه وليست فيه بركه، فاحرص على ان تاكل من الحلال. ولذلك هيثمر امثال البخاري لما احنا نتحرى الحلال في اولادنا. البخاري ما كانش البخاري الا عشان ابوه. ايه رايكم بقى؟ هو اراد الله ذلك اولا. ولله غرس يغرسهم بيده كما في الحديث الصحيح، ان لله غرسا يغرسهم بيده يستعملهم بطاعته في كل زمن. فهل انت عايز ابنك يكون عند الله من غراسه؟ دول اسمهم غراس الله. علمه بقى من الصغر. ابو البخاري كان تاجر بيتاجر في الاقمشه وغيرها، وكان عنده ارض وكان بيجالس العلماء ويتعلم على ايديهم الفقه والحديث رغم انه تاجر، ويوسع على المسلمين ويتصدق، يعني الدنيا مع الدين جنبا الى جنب. فقال لابنه تركت لك 60,000 درهم لا أعلم فيها درهما من شبهة، مش من حرام، ما فيش شبهة في 60,000. فنشأ البخاري، ولأن الحرام ما يخالط شيئا إلا أفسده. الحرام يخالط الأولاد يفسد عقولهم، يخالط الصحة يدمرها، يخالط البيوت يكون سبب في خرابها، يخالط المال يكون سبب في خسارته. أي حاجة ينزل فيها الحرام، ما خالط الحرام مالا حلالا إلا أكله وأفسده، ولا خالط جسدا صحيحا إلا أمرضه وأعله، ولا خالط بنيانا إلا كان سببا في انهدامه يوما من الأيام. وتلك سنة الله عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد. علم ابنه. النبي عليه الصلاة والسلام الحسن كان معاه مرة وبيقسم التمر بتاع الصدقة، أكوام من التمر الزكاة. ولا تحل الصدقة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآل بيته، لا يأكلون الصدقة، يأكلون مما قسم الله لهم من الخمس أو من أموالهم التي من الله بها عليهم. فالمهم الحسن من وراء ظهر النبي عليه الصلاة والسلام أخذ تمرة ولاكها في فمه، قعد يمضغ فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشغول بيتضير كده يلتفت، فوجد في فم الحسن تمرة من تمر الصدقة. حديث عند الإمام مسلم والبخاري. عمل إيه؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضع أصبعه المبارك في فم الحسن ويخرج من التمر ويقول له كخن كخن. كلمة كخ دي معناها الاستقرار يعني، وهي معروفة عند الجميع ولها ضبط، كخن 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 كخن، يعني فيها أنواع كثيرة من الضبط، حتى أخرج كل ما في فمه من التمر، رغم أنه عيل صغير ما يعرفش المبدأ ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يا عم ده عيل صغير سامحه بقى، لا، لو سمحت المرة دي هيستهين بيها من أول موقف. وهو بيقول لك إنما الحب للحبيب الأولي، يقولوا كده نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. نفس القضية، أول معاملة هتعملها مع ابنك هي صاحبة الانطباع الأول، هتحاول تبني بعد كده زي ما تكون بتبني على صفحة المية. فقال صلى الله عليه وسلم يا بني إنا لا تحل لنا الصدقة. علم ابنك إزاي يخاف من الحرام ويتحراه، إزاي يطلب الحلال ويحرص على تحصيله. ده يكون قرة عين ليك. الزوجة تكون قرة عين ليك لو أنت عملت معاها حاجة واحدة بس في القرآن الكريم كلمتين اثنين مع حرف، وعاشرهن بالمعروف، والمعروف لا يثمر إلا معروفا في الغالب الأعم، والنادر لا يقاس عليه، والشاذ لا يعتمد كقاعدة رئيسية. وعاشرهن بالمعروف، بتشتكي لي من الزوجة وتقول الزوجة عاملة ومخلية، هعرف انك انت عامل حاجة قبل كده، هعرف انك انت ضيعت حق من حقوقها. ونفس القضية هي كذلك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فينبغي ان يكون سواء في بيتهما الذي ضمهما امام اولادهما وبعيدا عنهما، مثال للتفاني في المودة والمحبة. يعني بالله عليك لما تسمع ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث ان الواحد حتى اللقمة يضعها في في امرأته له صدقة، يعني الواحد يأكل زوجته ويقول لها خدي دي مني، أو لما تكون مثلا عطشانة والله والله ما يديك غيري، ويقوم هو يجيب المية ويديها بإيده. إيه ده؟ الإسلام بيعلمنا إيه؟ فقط أنت هتعمل عشان عايز الصدقة؟ لا، ده هو بيرغبك بكلمة الصدقة عشان يحقق المراد الأعلى، وهو حصول الإلفة والمودة والتوائم والتوافق بين الزوجين على طول. تخيل هذا، تخيل هذا يحصل في بيت على مر الزمان، ده بعد السنة الأولى طبعا، ده احنا عايزينها على طول. على مر الزمان الصحابي سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الحديث ده، راح البيت عمل ايه؟ طرق الباب، فتحت الزوجة، أول ما فتحت السلام عليكم، تريدين تشربين؟ إيه اللي داخل من بره ده يقول عايزة تشربين؟ تريدين تشربين؟ قالت مالك؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى في امرأته، يعني فمها، له بها صدقة. شوف الحرص ده. النبي عليه الصلاة والسلام كان بياخد زوجته يعمل معها هي أزواجه، بياخدهم في السفر، وكان بيعمل يقرع بينهن، يعني يعمل قرعة، دي يطلع لها السهم بتاعها المرة دي في السفر، دي المرة اللي بعدها، دي المرة اللي بعدها، وكان يداعبهن، وكان في خدمتين. كان يدخل البيت يعمل ايه؟ يقرا الجريده وهي تطبق وبس؟ لا، يشارك. ما فيش طبعا جريده ايامها، انا بجيب اللي عندنا. يعني يدخل البيت يعمل ايه؟ يقول الزرار ده انت عايزه بسرعه دلوقتي حالا على مش عارف اعمل ايه؟ لا، كان يمسك الزرار بنفسه. احنا واقعين في الكلام ده كلنا. طيب لو شاف حاجه في البيت، انا مش قلت المكان ده يتعمل فيه كذا؟ ليه ما عملتش بايدك؟ ليه ما عملتش؟ مش بقول لك انك انت يعني هيبقى الند والند زي ما هم عايزين، المراه لها قسم وانت لك قسم، ويبقى البيت ده عباره عن شركتين متناطحتين. لا، ده توافق وتآلف. النبي عليه الصلاه والسلام كيف يكون في اهله؟ بيسالوا، احنا شايفين الظاهر، عايزين نعرف ازاي بيتعامل معاهم. فالسيده عائشه قالت كان يكون في مهنه اهله، وينفع تقول في مهنه اهله. المهنه يعني ايه؟ من الامتهان، يعني الحاجات اللي الواحد لو حد شافه فيها يقول الناس هتشوفني، يلم بسرعه الدور. لا، مع اهله يخصف نعله ويركع ثوبه ويقوم البيت، يعني يكنس البيت بايده الشريفه المباركه. ايه التواصل ده؟ الزوجه هتحس بايه في اللحظه دي؟ هتحس انه بيخفف عنها. شوف الحب هيشع في البيت ازاي. فاكر لما ابو بكر الصديق رضي الله عنه راح والسيده عائشه قاعده، قاعدين بقى الاب قاعد، ابو الزوجه اللي هو ابو بكر الصديق، والنبي عليه الصلاه والسلام الزوج، وادي الزوجه عائشه رضي الله عنها. وحصل ان السيده عائشه رفعت صوتها على النبي عليه الصلاه والسلام، عادي يا اخوانا دلوقتي رافع صوتها عليا، يا عم مره من المرات، ما انت يا ما رفعت يا اخي وبلعنا كتير. وهي تقول رافع صوته عليا وانا ما ترفعش صوت. يا اخوانا انتوا مش اعداء، ده انتوا ازواج، والحبيب يبلع الزلط ولا يتمنى الغلط، والحبيب من يتغاضى عن العيوب، يشوف عيب يعني يسكت كده ويعديها ويكتمها في نفسه ويعذر في الموقف ده. ده انا بيعرض عليها مشاكل والله العظيم في بيوت كان سبب خرابها ان الزوجه وهي بتتناقش مع الزوج رفعت صوتها، لا انت طالق، ما فيش واحده ترفع صوتها عليا، وواحده ثانيه تقول بيرفع صوته عليا وانا عمري ما حد رفع الصوت عليا. يا اخوانا لازم العشره، البيوت تبنى على العشره، واحنا مش معصومين ولينا ظروف بتضغط علينا والظروف اللي احنا فيها بتضغط. فشوف النبي عليه الصلاه والسلام السيده عائشه وميمونه رفعت الصوت عليه على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أم أبو بكر الصديق يعمل إيه؟ يضرب. إزاي ترفع صوتك على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قام يحمي عنها، يعني هو وقف بين أبي بكر وبين عائشة ابنة أبي بكر. فلما انصرف أبو بكر، شوف اللي جاية دي بقى، قال لها أرأيت كيف دافعت عنك؟ شفت أنا عملت عنك إيه؟ شفت دافعت إيه ده؟ إيه الأسلوب ده؟ يبقى الزواج لما يكون بالقضية دي مش هتبقى في شكوى في البيت. يا أخي خدها مرة من المرات فسحها في مكان محترم، مش بقول لك في مكان فيه معاصي، خدها رفع عنها مش تبقى محبوسة في الجدران. يا ريت يعني الـ 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 الأقربين اللي انتم مع بعضكم كعائلة مع بعضها يدخلون ويأكلون ويشربون ما بين الحين والآخر تلمس مناسبة، هات عالم حتى مناسبة كده، ولد عنده 7 سنين هنعلمه الصلاة، واحد ختم جزء من القرآن، عاملين حفلة صغيرة عشان جزء من القرآن، واحد عمل خير النهاردة من أولادنا أو نجح والله هنعمل كذا النهاردة، ده قرة أعين. ما تقولش ربي اجعل من زوجتي، أو أنت تقولي ربي اجعل من زوجي قرة أعين، وإحنا ما بنقدمش حاجة لقرة الأعين. اعمل أسباب وربنا سبحانه سبحانه وتعالى هياخد بإيدك. واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.